بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن عرفنا عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، وذلك للنص الخاص والإجماع، يقع البحث في جريان قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء وعدمه، في أجزاء الوضوء، بمعنى أنه لا شك في جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة الوضوء. قاعدة الفراغ تجري، وإنما الكلام في جريان قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء. قاعدة الفراغ بعد الانتهاء من الوضوء، إذا شككت في جزء منه بعد الفراغ من الوضوء لا شك ولا ريب بأن قاعدة الفراغ تجري، وإنما الكلام في جريان قاعدة الفراغ بعد الانتهاء من جزء من أجزاء الوضوء والدخول في جزء آخر، لا بمعنى مورد قاعدة التجاوز أنه لو شككت في الجزء السابق بوجوده أو عدمه، لا، طبعا هنا يصير مورد قاعدة التجاوز ولا يجري في الوضوء، لا، إذا شككت في صحة الجزء السابق قبل الفراغ من الوضوء، إذا شككت في صحة الجزء السابق، أفرض غسلت اليد اليمنى وأنا مشغول في غسل اليد اليسرى، فشككت في غسل اليمنى، يكون مورد قاعدة التجاوز ولا يجري في أثناء الوضوء للدليل الخاص والإجماع. وإنما إذا شككت في صحة غسل اليمنى وأنا مشغول في غسل اليد اليسرى، هل تجري قاعدة الفراغ أم لا تجري؟ هذا هو محل كلامنا. لذا يقول: يعني لو شككنا بصحة غسل اليد اليمنى مثلا ونحن في حال الاشتغال في غسل اليسرى في الصحة، الشك في الصحة لا في الوجود، هل تجري قاعدة الفراغ أم لا؟ أما بالنسبة إلى الميرزا النائيني قدس سره، فإنه بعد أن قال بوحدة القاعدتين واختصاص جريانها في الصلاة، فإنه قدس سره يقول بعدم جريان القاعدة في الوضوء، سواء كان الشك في وجود المشكوك أو في صحته. ليش؟ لأنه توصل لأن القاعدتين التجاوز والفراغ هي كبرى واحدة، قاعدة واحدة، ودل الدليل على أنه شنو؟ أنه خاصة فقط في الصلاة. إذن قاعدة هذه القاعدة الواحدة لا تجري في غير الصلاة، سواء كان وضوءا أو غسلا أو أي شيء آخر. إذن على مبنى الميرزا النائيني لا شك ولا ريب بأن قاعدة الفراغ لا تجري في الوضوء.
صحيح.
وأما السيد الخوئي قدس سره، فقد قال بجريان قاعدة الفراغ في الوضوء،
لا،
فيما إذا كان الشك في صحة الجزء لا في وجوده قبل الفراغ، لأنه لو كان الشك في وجود المشكوك قبل الفراغ يكون موردا لقاعدة التجاوز، ودل الدليل الخاص بعدم جريانه في الوضوء. إذا مو الشك في إتيانه أو عدم إتيانه، إنما الشك في صحة المأتي. هذا يجري، تجري قاعدة الفراغ في هذا الشك في الوضوء أم لا؟ قال بجريانه السيد الخوئي، جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان الشك في صحة الجزء السابق. وقد استدل بدليلين، الأول عموم أدلة قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ عامة شاملة، أن يكون الشك في صحة الجزء بعد الفراغ من العمل أو بعد الفراغ من الجزء المشكوك إذا شككنا في صحته. لا. عموم أدلة قاعدة الفراغ ومراده عموم موثقة ابن بكير التي ورد فيه كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. هذا الذي مضى تارة يكون كل الفعل فيما إذا كان الشك بعد الفراغ، وسواء كان شنو فقط مضى الجزء المشكوك ولم يخصص بالصلاة فقط، كل ما شككت فيه مما قد مضى سواء كان صلاة وضوءا غسلا حجا أي شيء. إذن بهذا العموم، عموم الأدلة وهي عموم موثقة ابن بكير التي ورد فيها كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، وكذلك عموم التعليل في بعض الأخبار كقوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وكأنه يريد يطلبنا قاعدة كلية. نعم، بأنه دائما الإنسان حين العمل أذكر من حالته في بعد الانتهاء من العمل. ولقوله عليه السلام وكان حين انصرف من العمل أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. والملاحظ في هذه الأخبار العموم الشامل لكل الأبواب حتى الوضوء. واضح؟
واضح.
الدليل الثاني عدم المانع. إذن المقتضي موجود والمانع مفقود أيضا، وذلك لأن المانع من الجريان في الوضوء هو خصوص موارد قاعدة التجاوز بمقتضى صحيحة زرارة التي جاء فيها فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه، وهي دالة على وجوب الاعتناء بالشك ووجوب الاتيان بالمشكوك فيه فيما إذا كان الشك في أصل الفعل أو في أصل الغسل أو المسح، لا فيما إذا كان الشك في صحة الغسل أو المسح. واضح؟ فإذا الصحيحة تدل على عدم جريان قاعدة التجاوز فقط في الوضوء لا على عدم جريان قاعدة الفراغ فيه. فبناء على ذلك إذا شك في أصل غسل الوجه مع الاشتغال بغسل اليد اليسرى مثلا أو اليمنى، يجب غسل الوجه وما بعده لعدم جريان قاعدة التجاوز، لأنه الشك في أصل الغسل أنه غسله أم لا. وأما إذا شك في صحة غسل الوجه كما له شك أنه غسل الوجه من الأعلى أم غسله منكوسا مثلا، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ والحكم بالصحة. نعم، لا تجري قاعدة الفراغ فيما إذا رجع الشك في الصحة إلى الشك في أصل الوجود، إذ في هذا الفرض يكون الشك من موارد قاعدة التجاوز التي ورد الدليل الخاص بعدم جريانها في الوضوء. مثاله: إذا شك في صحة غسل الوجه مثلا لاحتمال كون الماء المغسول به مضافا لم يكن مطلقا، ففي هذه الحالة لم يكن الشك في صحة الغسل، بل يكون الشك في أصل الغسل، لأن المأمور به هو الغسل بالماء، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم؟ بضميمة قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. عندما نضم هاتين الآيتين إحداهما للأخرى نكشف بأن الغسل لا بد وأن يكون بالماء الذي يطلق عليه بأنه ماء، مما يكون دالا على إرادة الغسل بالماء. فإذا تعلق شكه بأن الغسل هل كان بالماء أو المضاف، واضح؟ فإن هذا الشك يكون في أصل الغسل بالذي سماه الله تعالى وأمر به وهو الماء، فلا تجري قاعدة الفراغ لخروج المشكوك فيه عن موردها ودخوله في مورد قاعدة التجاوز الغير الجارية في الوضوء. واضح؟ فهنا صحيح أنه الشك في الصحة، ولكن مرجع الشك في الصحة إلى شنو؟ إلى الشك في وجوده، فلا تجري قاعدة الفراغ هنا. وأما إذا لا كان الشك في الصحة لا يرجع إلى الشك في الوجود، كما مثلنا أنه عندما غسل بقي شيء لم يصل إليه الماء أم لا، فهذا الشك في الصحة يقول بأنه تجري قاعدة الفراغ حتى في أثناء الوضوء. ثم قال قدس سره: وقد يستدل لعدم جريان قاعدة الفراغ. هسه بعد ما أثبت مدعاه يريد أن يرد ما يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في أثناء الوضوء، لذا يقول: وقد يستدل لعدم جريان قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء بموثقة ابن أبي يعفور التي ورد فيها قوله عليه السلام: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء. الوسائل: المجلد 1 أبواب الوضوء باب 42 الحديث رقم 2. وتقريب الاستدلال بها أن الضمير في قوله عليه السلام في غيره عندما قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، يعني شنو؟ في غير الوضوء. تقريب الاستدلال بها أن الضمير في قوله عليه السلام في غيره راجع إلى الوضوء، وأن الشيء في قوله عليه السلام إذا شككت في شيء بإطلاقه شامل للوجود والصحة. إذا شككت في شيء من الوضوء، هذا الشك مطلق سواء كان بالنسبة إلى الوجود أو كان بالنسبة إلى الصحة. فيكون مفاد الموثقة أن الشك في جزء من أجزاء الوضوء سواء كان متعلقا بوجوده أو بصحته، إنما لا يعتنى به إذا كان الشك بعد الفراغ من الوضوء. مفهومه الاعتناء بالشك إذا كان قبل الفراغ من الوضوء. وقد أجاب قدس سره عن هذا الاستدلال بثلاثة أجوبة. الأول، عدم صحة الاستدلال بهذه الموثقة لقاعدة الفراغ، لأن الضمير في غيره يحتمل احتمالين، أنتم أرجعتموه إلى الوضوء، ولكن يحتمل فيه احتمالين. الأول، رجوعه إلى الشيء. إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، في غير هذا الشيء الذي شككت فيه،
نعم،
رجوعه إلى الشيء، فعلى هذا الاحتمال يكون مفادها قاعدة التجاوز. إذا شككت في شيء، في جزء، وقد دخلت في غير هذا الجزء، يكون مفادها قاعدة التجاوز في باب الوضوء، وهو خلاف الإجماع والنصوص، فلا يؤخذ بها. النصوص الدالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء. والاحتمال الثاني، أن يكون راجعا إلى الوضوء كما أنتم قلتم، فعلى هذا الاحتمال يكون مفادها قاعدة الفراغ، ولا مرجح لأحد الاحتمالين إن لم نقل بترجيح الاحتمال الأول. لذا تكون الرواية مجملة ساقطة عن مقام الاستدلال. واضح؟ إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ثانيا، إنما يستفاد منها الإطلاق في قوله عليه السلام إذا شككت في شيء، لأن هكذا استدلوا، قالوا إذا شككت في شيء يعني في جزء مطلق، سواء كان بالنسبة إلى وجود الجزء أو بالنسبة إلى صحته. يقول إنما يستفاد منها الإطلاق في قوله عليه السلام إذا شككت في شيء، فيما إذا كان الإمام في مقام بيان كون المشكوك فيه هو وجود الجزء أو صحته، وهذا مما لا قرينة عليه. نعم، الإمام عليه السلام في هذه الموثقة في مقام بيان أن الشك في الجزء إذا كان في أثناء الوضوء يعتنى به، وإذا كان بعد الفراغ من الوضوء لا يعتنى به، في مقام بيان هذه النكتة، لا في مقام بيان النكتة الأولى. وأما الجهة الأولى فالإمام لم يكن في مقام بيانه حتى يستفاد منه الإطلاق، ونحكم بأن الشك مطلقا سواء كان في وجود الجزء أو صحته يعتنى به إذا كان حين العمل، ولا يعتنى به إذا كان بعد الفراغ منه. الإطلاق لا ينعقد إلا بتحقق مقدمات الحكمة. من ضمن مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان. أنتم تقولون إذا شككت في شيء الذي ورد في قوله عليه السلام يعني شككت في جزء، هذا مطلق سواء كان الشك متعلقا بالوجود أو الصحة. نقول الإطلاق ينعقد فيما إذا كان المتكلم في مقام البيان بالنسبة إلى هذه النكتة، وهذا غير معلوم. إنما الإمام في مقام بيان أن الشك في أثناء الوضوء يعتنى به، والشك بعد الفراغ من الوضوء لا يعتنى به.
صحيح.
في مقام بيان هذه النكتة، لا في مقام بيان النكتة الأولى حتى يستفاد منها الإطلاق كما أردتم.
صحيح.
إذن الإطلاق مخدوش لعدم تمامية مقدمات الحكمة فيه. الجواب الثالث، سلمنا أن الموثقة دالة على وجوب الاعتناء بالشك في جزء الوضوء مطلقا، سواء كان في وجوده أو صحته قبل الفراغ من الوضوء. هذا اللي أردتم أن تستدلوا به بموثقة ابن بكير، سلمنا. ففي هذه الحالة يقع التعارض بين الموثقة وبين الروايات الدالة بعمومها على جريان قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء أيضا، اللي ذكر واحدة منها عندما قال المقتضي موجود، فيقع التعارض. تلك الأخبار تقول بأنه قاعدة الفراغ حتى لأنها عامة غير مقيدة بالصلاة فقط دون شيء، عامة بالنسبة إلى كل الأعمال ومن ضمنها الوضوء. وموثقة ابن بكير استنادا إلى استدلالكم بالإطلاق تقولون بعدم جريان قاعدة الفراغ في أثناء الوضوء، يحصل التعارض بينهما. النسبة بينهما يجب علينا أن نراها، النسبة بينهما هو العموم والخصوص من وجه، فيها مادتان للافتراق ومادة الاجتماع اللي هي مادة التعارض. مادة الافتراق الموثقة هي وجوب الاعتناء بالشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ منه، سواء كان الشك متعلقا بالوجود أو بالصحة. ومادة افتراق باقي الروايات الدالة على قاعدة الفراغ هو عدم الاعتناء بالشك في الصحة، إذا كان الشك بعد الفراغ من الجزء المشكوك فيه، سواء كان من أجزاء الوضوء أو من أجزاء غير الوضوء. مادة الاجتماع هو الشك في صحة جزء من الوضوء بعد الفراغ من الجزء المشكوك في صحته وقبل الفراغ من الوضوء. ففي هذه الحالة يحصل التعارض، الموثقة بإطلاقها بمعنى إطلاق الشيء الوارد في قوله عليه السلام إذا شككت في شيء، نعم، تقول بوجوب الاعتناء بالشك، وباقي روايات قاعدة الفراغ بعمومها تقول بعدم الاعتناء بالشك والبناء على الصحة. يحصل هذا التعارض في مادة الاجتماع. ففي هذه الحالة عندنا إطلاق وعندنا عموم، إذا تعارض أيهما يقدم؟ فينبغي تقديم الروايات على الموثقة لأن دلالتها بالعموم المستند إلى الواضع، ودلالة الموثقة بالإطلاق المستند إلى مقدمات الحكمة. لماذا نقدم تلك الروايات بالعموم؟ وذلك للكبرى المسلمة في الأصول من تقديم العموم الوضعي على العموم الإطلاقي. دائما إذا تعارض عمومان، عموم وضعي وعموم إطلاقي، فلا شك ولا ريب العموم الوضعي يكون هو المقدم على العموم الإطلاقي لأن عمومه قد ثبت بالواضع. والعموم الإطلاقي لم يثبت بالواضع وإنما بتمامية مقدمات الحكمة. فالعموم الوضعي أقوى فيقدم تقدم العموم الوارد في الروايات العموم المستفاد من الروايات بالنسبة إلى قاعدة الفراغ. فالنتيجة أنه في مادة الاجتماع لو كنت مشغولا بغسل اليد اليمنى مثلا وشككت في صحة غسل الوجه ففي هذه الحالة نأخذ بعموم روايات قاعدة الفراغ ونقول ابني على الصحة وإن كان الشك في أثناء الوضوء ولا مانع من الأخذ بها لأن المانع الوارد بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز الذي موضوعها هو الشك في أصل وجود ذلك المشكوك التي ورد الدليل الخاص على عدم جريانها في أثناء الوضوء. وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فلم يرد دليل خاص على عدم جريانها في أثناء الوضوء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.